بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة التي وردتني في الأسبوع الفائت، أجيب على ما يتعلق بدرسنا منها، وأكرر لكم أنني في هذا الدرس لا أجيب إلا على الأسئلة المتعلقة بموضوعنا. يقول أخ: إذا رفض إنسان مسلم الحدود وقال علينا ألا نقطع يد السارق في القرن العشرين، بل اخترع الآن أساليب أخرى زاجرة لعقابه، فهل يعتبر هذا مرتدا؟ طبعا هذا أنكر شيئا واضحا في الإسلام. يعني بمعنى ماذا أريد أن أقول؟ هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام طبعا لا يقول هذا الكلام إلا ردا على قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني هو سمع هذا الكلام ثم رد عليه بهذا اللغو الباطل، عندئذ يكفر، لأنه أنكر آية من آيات القرآن، أنكر مضمونها أو أنكر ذاتها. لكن لو فرضنا أن هذا الإنسان كان جاهلا بالإسلام جهلا مطبقا، بحيث لم يعلم شيئا من حدود السرقة، وقال هذا الكلام من منطلق جهله بالإسلام، فهذا لا يكفر. لكن الرجل الذي تقول له قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقال لك في الجواب: علينا أن لا نقطع يد السارق في القرن العشرين، فهذا الكلام كلام من ينكر آية سمعها بملء أذنه، وهذا لا شك أنه ردة وكفر واضح، هذا لا كلام في ذلك. وقد يقول هذا الإنسان إن قطع اليد فيه قسوة، وأن القرن العشرين لا يتحمل ذلك إلى آخره. كل هذا النقاش لا يرد إذا كان هذا الإنسان مؤمنا بأن الذي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هو الله. كل هذا الكلام لا يرد، لأن إيمانه بأن الله هو القائل هذا الكلام يمتص كل هذه الشبه، ويعلم أن الإله أخبر وأدرى بما يصلح عباده. لكن إذا كان لا يؤمن بأن الذي شرع هذا التشريع هو الله، فمناقشتك معه في هذه القضايا مناقشة عابثة ولا يفيد ذلك شيئا، لأن منطلقه أن الذي قرر قطع اليد إنما هو بشر، فلا تطيل الحديث معه إطلاقا. ونظير هذا قول من يقول إن الشريعة الإسلامية غير صالحة اليوم للتطبيق، يكفر طبعا، لأن هذا الإنسان إن كان ينكر أن الشريعة هي شريعة الله فواضح أنه كافر، وإذا كان يؤمن بأنها شريعة الله ولكن يعتقد أن الله لم يشرع لعباده ما يفيدهم، بل الناس أدرى منه بما يفيدهم، إذن هذا أيضا كفر أشنع. هذا هو الجواب على سؤال الأخ السائل. سؤال آخر: هل الاستخفاف بحدود الله يعد كفرا؟ طبعا هذا ما ذكرناه، قلنا المكفرات ثلاثة أنواع: اعتقاد، استخفاف واستهزاء، سلوك. شرحنا الاعتقاد الذي يكفر به صاحبه، ثم شرحنا الاستخفاف، قد يستخف الإنسان بشيء من أركان الإسلام، أي مما عرف بالدين أنه من الدين بالضرورة، لا ينكره ولكن يستهزئ به. نظر إلى رجل يصلي وهو ساجد فقال انظر انظر كيف يرفع أسافله على أعاليك، شوف هذا الإنسان، أخذ يضحك ويقهقه من هذا المنظر. كفر قولا واحدا ولا ريب ولا شك، وإن لم يشك في أن الصلاة قد فرضها الله عز وجل. فالرجل الذي يستخف بحدود الله مثل الذي يستهزئ بمنظر الصلاة، ما الفرق؟ الذي يستخف برجم الزاني، الذي يستخف بجلده، الذي يستخف، يعني شو معنى يستخف؟ يعني يستهزئ، هذا معنى كلامي. فإذا استهزأ بشيء من هذا فقد كفر وارتد، وحكمه أنه يستتاب وينصح ويكرر ذلك. فإن تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب يقتل. الأسئلة التي أجيب عليها هي التي لها علاقة بالدرس كما قلت لكم. ما هو حكمنا على العمليات الفدائية في داخل إسرائيل؟ ما علاقة هذا الكلام بدرسنا؟ ما له علاقة؟ نحن تحدثنا عن أنه لا يجوز قتل الإنسان، الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. ما له علاقة بسؤال أطلاق بدرسنا. ذكرتم في درس الاثنين الماضي، نجيب عليه ان شاء الله في درس العقيدة يوم الاثنين الماضي. درس العقيدة نجيب على اسئلته في درس العقيدة، ودرس الحديث نجيب على اسئلته في درس الحديث ان شاء الله. تعرضتم في درس الخميس الماضي الى موضوع المرتدين، فكيف يمكننا ان نحكم على فلان من الناس انه مرتد؟ هل يكفي مجرد أن يولد هذا الشخص من أبوين مسلمين ثم يتبنى عقيدة غير الإسلام أن نحكم عليه بأنه مرتد، ولو أنه لم يمارس أي شعيرة من الشعائر الإسلامية؟ وحتى لو فرضنا أنه صلى وصام لفترة محدودة كعادة وتقليد عن الآباء دون أي فهم للإسلام، ثم بعد ذلك تبنى عقيدة غير الإسلام، فهل يعتبر مرتدا؟ أولا أقول الأخ الذي يقول هل يكفي مجرد أن يولد هذا الشخص من أبوين مسلمين ثم يتبنى عقيدة غير الإسلام أن نحكم عليه بأنه مرتد ولو أنه لم يمارس أي شعيرة من الشعائر الإسلامية؟ أقول لهذا الأخ، أولا الإنسان لا يصبح مكلفا إلا بعد أن يبلغ سن الرشد، أي أن يحتلم أو أن يصبح عمره يتكامل 15 عاما، عندئذ يتكامل في عقله الوعي الديني، يعني الفطرة الإسلامية موجودة منذ الصغر، منذ الطفولة، منذ فترة المهد، لكن هذه الفطرة تكون كأكمام زهر مغلق. ولكن إذا بلغ هذا الطفل سن الرشد تكامل عقله، فعلى ضوء هذا العقل تتفتح أكمام الإيمان بين جوانحه. واضح هذا الكلام؟ إذا أصلا نحن لا، موضوع الارتداد والقتل غير وارد بالنسبة لمن لم يبلغ سن الرشد، هذا شيء معروف يا أخي، لازم نحن يعني ثقافتنا الإسلامية تكون أفضل من هيك بشوي. الطفل اللي ما بلغ سن الرشد ممكن بيسب الدين وبيحكي أشكال وألوان، اسمه على أبويه، أما هو فغير مكلف. لكن إذا بلغ الرشد معنى ذلك أن الفطرة الإسلامية تتطابقت مع العقل الذي تفتح، وعندئذ إذا استمر على ما كان عليه أبواه فمعنى ذلك أنه مسلم بوعيه المطابق للفطرة. فإذا ما ارتد بعد ذلك فقد كفر مرتدا، وعندئذ يستتاب فيقتل. مشكلة الأخ السائل أنه هذا طفل صغير وكفر، طفل صغير وكفر، هذا غير مكلف، لا يصبح مكلفا إلا إذا بلغ سن الرشد. فإذا بلغ سن الرشد فقد أخذ وعيا مستقلا عن أبويه، ولتطابق العقل مع الفطرة الإسلامية يكفيه الوعي الذي يوجد عند الإنسان إذا ما تجاوز السن 15. في هذه الحال مكلف، تحصى عليه الآثام، تحصى له الأعمال المبرورة. ومن هذا المنطلق إذا كفر يرتد. المسألة ما فيها أشكال. نعم تفضل. طيب كيف؟ طيب ايوه خلاص، ما دام بعد 15 معناه تنطلق من اساس اسلامي الى غير الاسلام. يا اخي اسمع، كل مولود يولد على الفطرة. هذا الطفل عندما كان صغيرا كانت براعم الايمان موجودة حتما في كيانه لا شك ولا ريب، ومع هذا فان الشارع لا يكلفه بشيء حتى تدعم هذه البراعم بواسطة العقل. فإذا بلغ سن الرشد فإذا قد وجد لديه ما يدعم به براعم فطرته الإيمانية، فهو مسلم على أساس الفطرة وأساس الاستمرار وأساس الحكم القضائي أن أبويه أيضا مسلمان، وبس لأنه أبواه مسلمان على أساس فطرته الذاتية. هنا إذا كفر بعد أن بلغ سن الرشد فإن كفره ارتداد. لماذا؟ لأنه ارتد عن الفطرة التي دعمها العقل. فإن قلت إن هذا الطفل الذي بلغ سن الرشد عاش في تيار جاحد، في تيار سيء، أبوه أمه مجتمعه لا يعلم شيئا عن الدين، هذا شيء ثاني. إذا بلغ الطفل هذه السن نوافذ الفهم والعلم مغلقة من حوله، لم يسمع باسم الإسلام أبدا، لم يسمع بدلائله أبدا، فينطبق عليه قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. الرجل الذي يعيش في أقاصي الكونغو لم يسمع باسم الإسلام أبدا لن يعذب، هذا غير معذور غير مكلف. لكن مثل بيئتنا اليوم، سمع باسم الإسلام وسمع أن هنالك مؤمنين بوجود الله ومؤمنين بوجود يوم القيامة وأنهم يعتمدون على أدلة ويوجد ما إلى جانب ذلك كافرون وجاحدون وقد بلغ سن الرشد، ماذا يجب عليه على هذا الإنسان قبل أن يحكم، قبل أن يبرم أمرا؟ يجب عليه أن يضع ميزان عقله الذي أصبح راشدا، ينبغي أن يضعه في الحسبان. واضح هذا الكلام؟ فإذا لم يضع هذا الميزان في الحسبان، إن لم يضع هذا الميزان في الاعتبار وكفر رأسا فهو مرتد ولا يعذر. لماذا؟ هذا الطفل عندما يبلغ سن الرشد في قضاياه الدنيوية ما أكثر ما ينفصل عن أبويه وبيئته وتياره، أبوه وأهله وجده أجداده كلهم كانوا موظفين وأشربوا روح الوظيفة، وأبوه علم ويا ابني بدك تطلع موظف، ولكنه ما إن بلغ سن الرشد حتى شق لنفسه طريق تجارة والعمل الحر. ما إن بلغ سن الرشد حتى خطر في باله أنه يريد أن يذهب إلى أوروبا ليختص بعمل آخر. لماذا يستطيع هذا الطفل أن يتحرر من أبويه وسلطان بيئته في قضايا تتعلق بالدنيا، ولا يستطيع أن يتحرر هذا التحرر من سلطان أبويه أو بيئته في قضايا تتعلق بأمور لا في جذور كيانه فطرة موجود لها في جذور كيانه أساس؟ لماذا يعلم الحق من الباطل ويجتهد ويتحرر من أسرته في تلك القضايا الدنيوية، ولا يريد أن يتحرر في أمر مصيري له وقد غرس الله منذ ولادته في بذور نفسه، غرس فيها دلائل وبراهين كافية لذلك؟ وأما على صعيد الواقع فانظروا، ما أكثر الأسر التي عاش فيها الأب متنكبا عن الإسلام، عاشت الأم منحرفة عن هدي الله، غمس البيت بالانحراف والردى، ولكن ولدا في هذه الأسرة، في يم هذه الأسرة المنحرفة، في يم هذا البيت المنحرف، استيقظ وشق لنفسه طريق الهداية ولم يتأثر، وعمره لا يزيد على 15 عاما أو 16 عاما. على ما اعتمد؟ لو أنه قطع إربا إربا لم يقلد أبويه، أرضعه أبواه لبان الانحراف فلم يقبل، أرضعه بيته لبان الانحراف فلم يقبل، أرضعته بيئته هذا كله فلم يقبل. لماذا لم يقبل؟ لولا أن هنالك دلائل من الفطرة والوعي المتفق مع الفطرة تجعل هذا الطفل غير معذور إن انحرف وبالتالي يسمى مرتدا، لما شق لنفسه هذا الطريق من الهداية. أليست هذه البلدة مملوءة بهؤلاء الأطفال؟ إذن هذا الكلام غير وارد. دعنا من هذا المثال نأتي بمثال أوضح. في أوروبا حيث يم متلاطم من ظلمات المجون والكفر والانحراف والبغي، حيث الشهوات خنقت الإنسان هناك، معها ما الذي يحدث؟ في كل أسبوع يدخل الناس في دين الله أفواجا. في باريس، نعم في باريس في هذا العام وفي كل عام يزداد، ما من أسبوع يمر إلا وتدخل أسرة أو أسرتين أو ثلاثة أسر في الإسلام. طيب البيئة سيئة، التيار سيء، المجون مطبق، الشهوات مطبقة، التيار سيء، التربية سيئة، ومع ذلك ما الذي يحدث؟ إذا عرفنا هذا فالجواب أصبح واضح. نقول أما أن ينحرف الطفل قبل سن الرشد فذلك شيء لا يعتبر في ميزانه إطلاق. فإذا ما تجاوز سن الرشد فقد امتلك العقل، بواسطة امتلاكه لهذا العقل القائم على الفطرة الإسلامية إذا عد مسلمة ابتداء ودواما. فإذا ما كفر بالله عز وجل بعد بلوغه سن الرشد فماذا يسمى كفره؟ ارتدادا، لأنه حارب وناقض مناقضة حادة هذه الدوافع التي تجعل هؤلاء الصغار يتجهون اتجاه الإسلام. موجود هذا التيار عنده مثل ما عنده، لكنه لم يسمع ما صنعه أولئك، إذا هو مرتد. هذا الجواب أظنه مقنع وواضح. تفضل. شلون؟ ايه؟ ومين اللي قال يا اخ يا سيد؟ ومن الذي قال الطفل اللي ولد مشرك ملحد هيك ربي لحتى كبر وهو ملحد؟ مين اللي قال انه ما بيكون حربي؟ اسمع يا سيد اسمع، انا الى العشاء ابحث معك في هذا الموضوع، ولكن افهم واجبني على ما تفهم. لو ان طفلا نشأ في بيئة كفر وعاش كافرا ومن ابوين كافرين ثم بلغ سن الرشد وهو كافر، ما موقفنا منه؟ حربي يقتل. إذن ما لا يوجد أي فرق بين المسلم الذي نقول عنه ارتد وبين من نشأ في بيئة كافرة في تيارات سيئة وعاش كافرا يقتل، هذا يسمى حربي. بقي نوع ثالث الذي نشأ في بيئة كتابية، يهودي أو نصراني، واستقام على هذه الحالة، هذا يسمى كتابيا. فإن خضع للمجتمع الإسلامي عامة كما يخضع أي إنسان لنظام الحكم، وإن لم يؤمن بهذا النظام كقانون ذاتي، إن خضع له لا نقتله لأن هذا حكم إسلامي رغم أننا نعرف أنه كافر، وله ما لنا وعليه ما علينا. إن لم يخضع أعلن التمرد على هذا النظام فحكمه حكم أيضا الآخرين. إذن المرتد والكافر الغير الكتابي والكتابي حكم واحد، إلا أن الكتابي يختلف عنهم بأنه إذا ما بلغ سن الرشد خاضعا للمجتمع الإسلامي فله ما لنا وعليه ما علينا وبيننا وبينه التضامن والتكافل قضائيا، ديانة هو كافر. إذن الحكم واحد متسق، ما في الفرق اللي انت عم تتصوره. لا مو شكرا، مقنع الكلام. طيب طيب ذكرتم تحريم قراءة بعض كتب الشيخ محي الدين بن عربي، فإذا ما حكم الكتب الفكرية الإلحادية التي تملأ الساحة؟ كمان ما بيجوز، إذا كان ما بيجوز قراءة كتب الشيخ محي الدين بن عربي كمان ما بيجوز قراءة ذيك. طيب إذا يا أخوان أرجو لقدام شوي مشان أخواننا يعدوا. إذا نعود الآن إلى تفسير الفقرة الأخيرة من درسنا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. شرحنا هذه الفقرات الثلاث، وبقي شيء من التفصيل في الحديث عن الفقرة الثالثة وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قلت لكم التارك لدينه يعني الكافر، والكافر بيكون إما نوعين، مرتد أو كافر أصلي وحكم واحد كما قلنا. بإيش بيكفر الإنسان؟ بإنكاره لشيء معروف من الدين بالضرورة، فهذا هو الكفر الإيش؟ الإيش؟ الاعتقادي. أو باستخفافه وهزئه بشيء من بشيء مما هو معروف من الدين بالضرورة، فهذا هو الكفر الذي يكون سببه الهزء والسخرية. أو بسلوك والسلوك ما هو؟ متى يكفر السلوك؟ إذا سلك الإنسان سلوكا يتناقض مناقضة حادة مع شيء معروف من الدين بالضرورة. سجد لصنم، سجوده لصنم سلوك، ليس اعتقادا ولا هزءا، لكن هذا السلوك يتنافى مع الإيمان بوحدانية الإله الذي يعبد أم لا يتنافى؟ إذن هذا السلوك مكفر سواء اعتقد أو لم يعتقد. يعني مثلا قد يسجد هذا الإنسان للصنم هيك، وجد في مجتمع كلهم يعبدون الأصنام، سجدوا لهذا الصنم فسجد معه، يكفر. إلا إذا ألجأ إلى ذلك إلجاء، فعل ذلك لكي ينقذ نفسه من ماذا؟ من القتل المتحقق، فهذا يدخل في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن المكفرات أصبحت واضحة في أذهاننا، هذه هي. ومحور هذه الأنواع الثلاثة ما هو معروف من الدين بالضرورة. فإذا استخف الإنسان أو أنكر شيئا لا يعرفه الناس من الدين بالضرورة، بده غوص في بطون النصوص والقرآن والحديث حتى نعلم ذلك. مثلا ربا الفضل، لا يجوز أن يعتاد الإنسان مطعوما بمطعوم من جنسه إلا مثلا بمثل ويدا بيد. واحد قال شو الكلام هذا، استخف به، لا يعلمه لأنه هذا ليس معلوما من الدين بالضرورة، لا يكفر ولكنه يفسق بهذا الكلام. الشيء الذي نريد أن نزيده على هذا الجانب، هذه المكفرات الإيجابية، الجوانب السلبية نريد أن تتضح لنا. ما عدا هذه الأشياء تعتبر مفسقة ولا تعتبر مكفرة إذا كانت آثاما. فمثلا أن يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله، كما وردني سؤاله يتعلق بهذا الموضوع، أن يحكم إنسان بغير ما أنزل الله، هل هذا مجرد هذا مكفر أم ليس بمكفر؟ قبل كل شيء ينبغي أن نعلم ما معنى الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله أن تأمر أو أن تنهى نفسك أو أحدا من الناس، أسرة، ولد، زوجة، أو أمتك بشيء يتعارض مع ما قضى الله عز وجل به، هذا يسمى حكما بغير ما أنزل الله، لأن الحكم هو القضاء أي الأمر. فإذا أمر الرجل زوجته أن تخرج سافرة فهذا ما يسمى حكم بغير ما أنزل الله. أمر الرجل ابنه أن يمارس معصية من المعاصي أيا كانت، هذا حكم بغير ما أنزل الله. أمر الرجل زوجه أو ابنه، بناته، أولاده أن يسهروا جميعا مع أسر أخرى يختلط فيها الرجال مع النساء الأجانب، وأمر كما يأمر كثير من الآباء أولادهم بذلك، سهرات تعقد في بيوت مسلمة يغشى هذه السهرة رجال ونساء أجانب، سواء كانوا أحماء أو أجانب نهائيا. الولد قال أنا لا أريد، أعتذر. فقال له الوالد لا، ينبغي أن تحضر، هؤلاء أقاربك، هؤلاء رحم مدري إيش إلى آخره. هذا ما هو؟ حكم بغير ما أنزل الله. واضح هذا الكلام؟ القاضي تحت قوس المحكمة إذا أبرم أمرا بين متخاصمين على خلاف ما أمر الله عز وجل به حكم بغير ما أمر الله. إذا قضت الدولة بأمور تخالف ما شرع الله عز وجل هو حكم بغير ما أمر الله. كل هذه الصور تدخل تحت ماذا؟ الحكم بغير ما أمر الله به. هل هذه الصور كلها أو بعضها مكفرة؟ الجواب: ليست هذه الصور مكفرة إلا إذا صاحبها يقينا من هذا الإنسان الذي قضى بهذا القضاء، إلا إذا صاحب ذلك يقينا بأن حكم الله غير صالح، أو بأنه ليس صحيحا أن ما يقوله المسلمون حكم الله، وكان هذا الذي يقضي به ضد حكم الله، ضد أمر معروف من الدين بالضرورة، عندئذ يكفر. فالرجل الذي أمر ابنه بأن يمارس عملا مصرفيا يقوم على ممارسة الفائدة الربوية، قال له اشتغل، قال له هذا حرام، قال لا ما في وظيفة تانية وبدك تجيب مال وما في مصاري إلى آخره، حكم بغير ما أنزل الله قطع. إذا سألناه ألا تعلم أن الربا حرام؟ قال والله أنا أعلم أن الربا حرام، لكن شو بدنا نسوي؟ مضطرين. هذا الحكم بغير ما أنزل الله لا يكفر صاحبه وإنما يفسقه. أمر الرجل ابنته أن تخرج هكذا سافرة كاشفة، وألجأها إلى ذلك إلجاء. قيل له: أولا تخاف الله؟ أولم تسمع قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قال والله أنا بعرف، وهذا حكم الله وهيك أمر الله. بس لك يا أخي اليوم الناس بيعيبوا علينا، الناس بيضحكوا علينا، شو بدنا نسوي؟ كيف بدنا نهرب من كلام الناس؟ هل يكفر هذا الإنسان؟ لا يكفر، لكنه يفسق. الجمعية السكنية التي قرر أعضاؤها بشكل متضامن في البيان داخلي، بيان هذه الجمعية، أن ما يؤخذ من الأموال من أعضاء هذه الجمعية يودع في البنوك وتؤخذ عليه فوائد. أيوة طيب، أليس هذا حكما بغير ما أمر الله؟ طبعا حكم بغير ما أمر الله. هل يكفر أعضاء هذه الجمعية بذلك؟ لا. ننظر، نقول لهم: أتؤمنون أن هذه العملية حرام؟ إن قالوا والله نؤمن بأنها حرام، لكن هيك المصلحة تقضي، لكن ما بيخلوا أموالنا تبقى معنا غصب عنا، بدنا نضطر نحطها بالبنك، لكن 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 إلى آخره، وهو مؤمن بأن هذا حرام، هل يكفرون؟ يفسقون. وكذلك الحاكم الأعلى إذا حكم بغير ما أنزل الله، نسأله: أأنت تنطلق في هذا من يقينك بأن الإسلام غير صالح وبأن ما أمر الله به شيء فاسد وأن هذا هو الشيء الحسن؟ إذن هذا كفر. وأما إذا قال: والله أنا على علم ويقين بأن هذا ليس ما أمر الله به وأن ما أمر الله به هو المطلوب، ولكن نحن ما عم نستطيع الآن بهالجو نطبق الحكم الإسلامي، إذا لا يكفر، ولكن هذا العمل يعتبر عندئذ مفسقا. هذا هو قصارى ما ينبغي أن نعلمه فيما يتعلق بالسلوك الذي يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله. أولا، ما ينبغي أن نخطئ الخطأ الزائع والشائع أن نتصور أن الحكم بغير ما أنزل الله فقط محصور تحت قوس المحكمة في القضاء، فقط في القصر العدلي هنيك بيصير الحكم بغير ما أنزل الله. هذا وهم. الحكم بغير ما أنزل الله بيصير بالبيوت، الحكم بغير ما أنزل الله بيصير بين الرجل وأهله،
بيصير بين الرجل وولده، الحكم بغير ما أنزل الله يكون بين الرجل ونفسه، بين الرجل وصديقه، كل ذلك يتصور فيه الحكم بغير ما أنزل الله. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الحكم بغير ما أنزل الله أيا كان، إن اصطحب اعتقادا بأن هذا العمل هو العمل الصالح وأن الحكم بغير ما أنزل الله هو الحق وما أمر الله به ليس حقا، أو أن الله لم يأمر بهذا وكان هذا شيئا معروفا من الدين بالضرورة، إذن ما الذي يحصل؟ يكفر هذا الإنسان بهذه الحالة. واضح هذا الكلام؟ وبناء على ذلك وصف الله عز وجل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وصفهم مرة بأنهم كافرون، ومرة بأنهم فاسقون، ومرة بأنهم ظالمون، وقال العلماء تتوزع هذه النعوت على الذي يحكم بغير ما أنزل الله حسب واقعه، حسب واقعه. ومن المعلوم أن سبب نزول هذه الآية أهل الكتاب عندما ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم الرسول أن ينفذوا أحكام التوراة ولم يفعلوا ذلك، نعتهم الله عز وجل بهذا. فإن قلنا العبرة بالسبب مو بمطلق اللفظ، فالذين نعتهم الله بهذا كانوا جاحدين للحكم كله، يعني لما ما نفذوا حكم الله كان منطلقهم في عدم التنفيذ الجحود. وإن قلنا العبرة بعموم اللفظ، فالناس في الواقع ينقسمون أنواعا، منهم من ينكر أن هذا حكم الله فذلك يكفر، ومنهم من لا ينكر فذلك يفسق. هذا ما ينبغي أن نعلمه فيما يتعلق بالجانب الآخر لمعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه الخارج والتارك للجماعة. هذا المعنى أيها الإخوة أزيدكم وضوحا فيه فأقول إن المسلم اليوم مشدود بقدر كبير من العاطفة إلى الإسلام أكثر من القدر العقلي الذي يشده. كثير من هؤلاء الذين تشدهم العاطفة ينسون العقل وينسون العلم، ويذهبون فيقضون أقضية مختلفة حسب عاطفتهم في غيبوبة من العقل والعلم ودراسة أحكام الشريعة الإسلامية. نتيجة هذه الحالة البعد عن خط الإسلام. الإسلام ليس قائما على العواطف الفجة، الإسلام قائما قبل كل شيء على بصيرة نيرة هادئة بالكتاب وبالسنة، ثم إن العاطفة تكون تابعة لذلك. فما ينبغي للإنسان أن يعطي زمام نفسه لعواطفه بعيدا عن الدلائل العلمية. وبلاؤنا بكثير من الشباب المسلمين اليوم أنهم ملئوا بالعواطف على حساب العلم والعقل. قد لا تكون المشكلة مشكلتهم بمقدار ما يكون الخطأ خطأ من يربيه. ينبغي أن ندرك إسلامنا عن طريق العلم، فالتكفير المطلق هذه من ثمرات العاطفة الفجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر حديث البيعة الذي رواه عبادة بن الصامت قال: وأن تسمعوا وتطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان، لكم عليه من الله سلطان، يعني لا تستطيعون أن تنعتوا أحدا بكفر إلا بشيء تستطيعون أن تمسكوا منه بسلطان حجة أمام من؟ أمام الله عز وجل. وهذا الكلام الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس أكثر من كوابح يضعها في طريق العاطفيين، وإلا فالخوارج من قبل فعلوا مثل هذا، لا يجوز ذلك إطلاقا. وشيء آخر، إننا لو عشنا 100 عام 1000 عام ولم نقل عن إنسان حامت الشبهة حول أنه هل هو كافر أم مؤمن، لم نقل عنه إنه كافر، فإن ربنا لن يوقفنا أمامه يوم القيامة ليعذبنا بسبب أننا لم نقل عن هذا الإنسان الذي حامت الشبهة حوله لماذا لم نقل عنه كافر. ولكن إن عدت إنسانا بالكفر وهو من أهل القبلة والجماعة، نعته بالكفر وهو في دخيلة أمره مؤمن، أوقفك الله بين يديه وعاقبك على ذلك. إذن الميزان العلمي ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يحتاط الإنسان في أي جانب، يحتاط الإنسان عندما يريد أن يكفر أم عندما يريد أن يحمل حال الإنسان على السلامة؟ ينبغي أن يحتاط عندما يريد أن يكفر، هنا ينبغي أن يحتاط، لأن هذا هو الذي سوف يجعله يقف أمام الله سبحانه وتعالى للحساب والعقاب. هذا الشيء ينبغي أن نعلمه جيدا. كثيرا من الناس الذين هم قلة ولله الحمد، ولكن القلة التي تسلك هذا المسلك تعد كثيرة بسبب خطورتها. بعض المسلمين إن كانوا في هذه البلدة أو في غير هذه البلدة تركوا الجماعات، تركوا الجمعات، واعتقدوا أنه لا تجب الجماعة ولا تجب صلاة الجمعة، لحوقا وراء هذه الأوهام، بسبب أنهم ينعتون الدار التي هم فيها بأنها دار كفر، وما دام الدار كفر فلا توجد صلاة جمعة، إذا ما بنصلي الجمعة. والله إنها لرقية شيطان، والله إنها لرقية شيطان، والله إنها لرقية شيطان. من أين لك أن هذه الدار التي أنت فيها دار كفر؟ شيء آخر، الخط واحد. نرجع إلى الخط العاطفي الذي لا يضبطه شيء من العلم. قال علماؤنا أسلافنا قالوا إن دار الإسلام هي الدار التي فتحت ثم استعلن فيها بشعائر الإسلام. شيئين، فتحت حربا أو صلحا واستعلن فيها بإيش؟ بشعائر الإسلام. أصبحت هذه الدار دار إسلام. بعد ذلك مطلوب أن نكمل ما يقتضيه رضا الله عز وجل، فنجعل المجتمع القائم في هذه الدار مجتمعا إسلاميا. هذا شيء ثاني. الدار التي فتحت واستعلن فيها بشعائر الإسلام دار إسلام، ولن تنقلب مرة أخرى إلى دار الكفر، أقل المراتب تبقى دار إسلام حكما. واضح هذا الكلام؟ بمعنى أن الأندلس اليوم دار إسلام حكما. ما الذي يترتب على ذلك؟ شو يعني؟ أي أن على جميع المسلمين أن يعزموا العزم وأن يجمعوا النية على أن يعيدوا هذه الدار إلى ظل الإسلام. وهذا الحكم ليس واردا في بقعة أخرى من بقاع أوروبا. لماذا؟ لأن الفرق أن الأندلس دار إسلام كانت، وهي الآن لا تزال دار إسلام حكما. فما بالك بالبلاد التي يتعالى فيها أصوات المؤذنين، والتي يستعلن فيها بشعائر الإسلام كاملة، سواء نفذ الحكم الإسلامي كاملا أم لم ينفذ، هي دار إسلام. والقول بأنه هي مو دار إسلام دار كفر، شو يعني بيطلع؟ أنه يلا بقى هجوا منها. كلام لا يجوز أن نقوله، بل ينبغي أن نضبط أفكارنا بالعلم لا أن نضبطها بالعواطف إطلاقا. وقد وردني مرة عندما قلت هذا الكلام سؤال من أخ يشنع علي ويقول للكلام التي أقله سباب وشتائم،
وقرأته في الدرس الذي أخصه للأجوبة على الأسئلة، قرأته كله، وسامح الله الأخ الذي قال هذا الكلام، ومع ذلك فقد تمنيت أن لو رد برد بدليل واحد على هذا الكلام. ماذا نصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له أحد الصحابة، قال يا رسول الله إنه قالها خوفا من السلاح، فقال له رسول الله هلا شققت على قلبه، هلا شققت على قلبه، وظل يكررها ثلاثة. ماذا نصنع بكلام رسول الله هذا؟ والواقع اننا اذا اردنا ان نطلق الزمام للعاطفة، ايهما اقرب الى الكفر؟ هذا اقرب. رجل كان الى هذه اللحظة يقاتلني على اساس الكفر والحقد على الاسلام، فلما علوته بالسلاح ورأى انه قد اصبح تحت الضرب قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. العاقل بيقول والله هذا يمكن يكون مو صحيح. مع ذلك ماذا قال رسول الله؟ هلا شققت على قلبه. وقال للمقداد بن الاسود وقد سأله سؤالا من هذا القبيل، أرأيت لو أن رجلا قاتلني فعلوته بالسيف فقال لا إله إلا الله أقتله بعد أن قالها؟ قال لا، فإنك إن قتلته كان بمثابتك قبل أن تقتله، وكنت بمثابته قبل أن يقول الكلمة التي قالها. انظروا إلى خطورة هذا الكلام. ماذا نصنع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان؟ أي سلطان تحمله إلى ربك غدا إذا نعت الناس بنعوت الكفر؟ وهذا هو الميزان العلمي، وهذا الميزان العلمي لا نراعي فيه أحدا، لا رغبة ولا رغبة إطلاقا بشكل من الأشكال. فالحق أحق أن يتبع، وأرجو أن يتضح هذا المعنى لكل مسلم، وأن يعلم أن الإسلام لا يكون بالعواطف الفجة، وإنما يكون بالعلم، بالجلوس في مجالس العلماء، بتعلم أحكام الشريعة الإسلامية. هذه هي نهاية ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا كانت هنالك أسئلة تتعلق بالموضوع فسأجيب عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين.